أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في بحث المفعول فيه تتمة يجب بيانها، وهي أن الظرف لما كان منه ما هو للمكان ومنه ما هو للزمان، تعرض الماتن وتبعه الشارح في بيان الفارق بينهما من عدة جهات، والحاصل أن أسماء الزمان كلها صالحة للظرفية، ولا فرق في ذلك بين ما كانت دلالته على الزمان منها دلالة مبهمة أو دلالة مختصة ومفصلة. فمثلا يصح أن تقول انتظرته حينا أو حينا من الدهر، وحين ها هنا ظرف زمان وهي تدل على الزمان مبهما ولا دلالة لها على زمان محصل مختص بعينه. وكذلك يصح أن تقول انتظرته يوم الخميس، يوم الخميس ظرف زمان ولكنه مختص يدل على الزمان مفصلا ومحصلا ومعينا. طيب، إذن ظرف الزمان سواء كان مبهما أو مختصا فإنه يصلح للظرفية مطلقا، وهذا بخلاف ظروف المكان أي الأسماء التي وضعت لتدل على المكان، فإنها لا تصلح للظرفية إلا مبهمة. فلو كانت مختصة، لو كان الاسم دالا على مكان معين لم يقع مفعولا فيه ولا يقع ظرفا. الآن اسم المكان المبهم مثلا مثل فوق وتحت ويمين وشمال وغير ذلك من أسماء الجهات ونحوها كما سيأتي، هذه كلها تدل على المكان إلا أنها لا تدل على مكان مختص معين متحصل بحسب نفسه. حينما نقول محصل بنفسه في قبال شو؟ ما يتحصل بسبب الإضافة. عندنا أسماء وضعت هي موضوعة للمكان، ولكن هذا المكان لا يحصل له تحصل وتعين في الذهن إلا بعد إضافته إلى شيء فيتعين بسبب تلك الإضافة. فما وضع ليدل على المكان هو نفس ذلك المضاف، وما تعين به اسم المكان هو المضاف إليه. ومن هنا اسم المكان لو خلي ونفسه فإنه يكون مبهما طبعا مثل أسماء الجهات. أما أسماء المكان التي وضعت للدلالة على المكان معينا، يعني التعين دخيل في أصل الوضع لأنه عارض وطارئ عليها بعد الإضافة، اسم المكان الذي يكون مختصا فإنه لا يصلح للظرفية، وذلك كما في قولك البيت والدار والمسجد وغير ذلك من الأسماء التي وضعت للدلالة على مكان مختص. واضح؟ البيت والدار والمسجد والغرفة، كل هذه الأسماء لها دلالة على المكان ولها دلالة مختصة لأنها تدل على مكان خاص بحسب أصل الوضع، ومع ذلك فإنها لا يصح أن تقع ظروفا. ولذلك استثناها المادة. إذن الفارق بين اسم المكان واسم الزمان أن اسم المكان لا يقع ظرفا إلا إذا كانت دلالته على المكان دلالة مبهمة، وأما اسم الزمان يصلح للظرفية مطلقا أي سواء كان مبهما أو محصلا مختصا ومعينا. والسبب في ذلك أن الظروف كما تقدم معمولة إما للفعل أو لشبهه، فلا بد أن يكون هناك نوع علاقة بين ذلك المعمول وعامله، أو فقل لا بد أن يكون هناك تسانخ سنخية ما بين العلة والمعلول، يحصل بموجب وبسبب هذه السنخية علاقة تجعل تلك العلة صالحة للعمل في ذلك المعلول، وذلك المعلول صالحا لأن يكون معمولا لذلك العامل. إذن فلما كانت الظروف معمولة للفعل والعامل كالعلة بالنسبة إلى المعمول، لزم أن يكون هناك بين العامل والمعمول نوع تسانخ. واضح يعني تسانخ؟ تجانس، نوع علاقة، نوع مناسبة، نوع انسجام بين العامل والمعمول على حد السنخية التي تكون بين العلة والمعلول. ليش؟ لأنه إذا لم يكن هناك سنخية بين العلة والمعلول شو؟ فإنه يجوز حينئذ أن يصدر كل شيء عن كل شيء، إذ لا علاقة خاصة بين النار والحرارة مثلا، فيصح حينئذ أن تنشأ البرودة عن النار وأن تنشأ الحرارة عن الماء. إذن فلا بد أن نقول بنوع مسانخة بين العلة والمعلول، هذا بحد ذاته نجريه أو نجريه على العامل والمعمول. إذن لا بد أن يكون هناك نوع علاقة يحصل بموجبها ذلك العمل وذلك التأثر للمعمول بعامله. والفعل له دلالة على كل من الزمان والمكان. ليش؟ لأن الفعل بطبيعته يدل على الحدث، والحدث كما يدل على وجود محدث كذلك يحتاج إلى مكان يحصل فيه الحدث وإلى زمان يقع فيه ذلك الحدث. فلا إشكال في أن الفعل له دلالة على كل من الزمان والمكان، إلا أن دلالة الفعل على الزمان من جهتين، لأنه يدل عليها تارة دلالة التزامية وبحكم العقل، فإن العقل يحكم مع غض النظر عن الهيئة التي يتأدى بها ذلك الحدث، العقل يحكم بلزوم وجود زمان قد وقع فيه ذلك الحدث. وله دلالة على الزمان أيضا دلالة تضمنية، لأنه يدل بهيئته أو لأنه موضوع بهيئته ليدل على أحد الأزمنة الثلاثة. ودلالة الفعل على الزمان بالالتزام دلالة مبهمة، لأن الدلالة الالتزامية غاية ما تدل عليه شو؟ أن هذا الفعل، هذا الحدث لا بد له من زمان ما قد وقع فيه. إذن فيدل بالدلالة الالتزامية على الزمان ولكن دلالة مبهمة، لأن الالتزام لا يقتضي أكثر من وجود زمن ما ولا يقتضي زمنا بعين، ولكنه يدل بهيئته على زمان مخصوص، ولذلك قلنا إنه يدل، احتجنا إلى تلك الدلالتين معا، يدل بهيئته على زمان مخصوص وهو إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فلما صار في الفعل دلالة على زمان مبهم ومختص فكأنه اقتضى ذلك الزمان، ذينك الزمانين معا، فصح أن يكون اسم الزمان ظرفا له سواء كان مبهما أو مختصا لحصول السنخية والتسانخ حينئذ. وهذا بخلاف دلالة الفعل على المكان، فإنه يدل على المكان من جهة واحدة وهي الالتزام، ولا دلالة له لا بمادته ولا بهيئته على المكان. إذن فدلالته على المكان إنما هي بالالتزام، والالتزام لا يقتضي أكثر من وجود مكان ما قد وقع في ذلك الفعل. فلما لم يكن في الفعل دلالة على المكان إلا الدلالة المبهمة الحاصلة بسبب الالتزام بدلالة الالتزام لم يصلح حينئذ أن يكون ظرفا له سوى اسم المكان المبهم. واضح؟ إذ لا سنخية حينئذ بين اسم المكان المختص وبين عامله، إذ لا دلالة للعامل على مكان مختص بعينه، لا بالتضمن وهو واضح ولا بالالتزام، لأن الالتزام أكثر ما يفيده هو المكان ولو مبهما. واضح صار؟ طيب الآن يبقى عندنا بعض الأمور نتعرض إليها في التطبيق. واضح صار البحث أو لا؟ طيب خلينا نقرأ. قال: أسماء الزمان كلها صالحة للظرفية، لا فرق في ذلك بين المبهم منها نحو حين ومدة. تفت يعني لا تنافي بين أن يكون ظرف الزمان أو ظرف المكان مبهما وبين أن يكون متعينا، ولكن يكون تعينه بسبب الإضافة. الآن حينما تقول مثلا مدة يومين، الآن هنا الزمن صار محددا ولكن لا بنفس المدة التي هي ظرف الزمان. إذن فلا تنافي، المراد بين أن يكون مبهما بحسب أصل الوضع بأن لا يكون التعين دخيلا في عمليات الوضع ولا ملحوظا للواضع، وإنما الملحوظ هو مجرد الزمان. طيب ولذلك قال: بين المبهم منها نحو حين ومدة، وبين المختص نحو يوم الخميس وساعة كذا. تقول: انتظرته حينا من الدهر وغبت عنه مدة ولقيته يوم الخميس وأتيته ساعة الجمعة. وأما اسم المكان فالصالح منها، شو مكتوب عنك؟ للظرفية. فالصالح منها للظرفية نوعان: الأول اسم المكان المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى. تفت الآن المسمى، ما المسمى؟ شو يعني المسمى؟ المسمى هو المعنى، صحيح؟ طيب حينما تقول مسمى ظرف المكان هو المكان، معنى ظرف المكان هو المكان، ولكن صورة المسمى ما هي؟ الصورة يعني الهيئة النهائية التي يكون عليها ذلك المعنى. طيب هذا التعبير كأنما استعير من الفلسفة حقيقة. الآن في الفلسفة يقال إن التشخص إنما يكون بالصورة لا بالمادة، لأن المادة هي شو؟ هي صرف القابلية، صرف الاستعداد، هي مجرد هذا الاستعداد للانتقال من حالة إلى حالة. إذن فحقيقة هذه المادة التي هي أمر بالقوة هي حيثية عدمية وليست حيثية وجودية، والتشخص إنما يكون بالوجود أو بالعدم. بالوجود. طيب فإذا ما انتقلت هذه، إذا ما حصلت الشروط الملائمة لهذا الشيء الذي عنده الاستعداد كالنطفة مثلا فيها قابلية أن تصبح علقة، إلا أن هذه القابلية حيثية شو؟ مجرد حيثية عدمية. لا انتفت، لا أن القابلية غير موجودة، لا القابلية موجودة، ولكن هذا الاستعداد مجرد استعداد للانتقال من صورة إلى صورة، من صورة النطفة إلى صورة شو؟ إلى صورة العلقة. طيب إذن فحينما تنتقل هذه النطفة إلى علقة يصبح لها صورة أخرى تسمى بالصورة شو؟ الصورة الجسمية. لا مش الصورة النوعية، شتين. تسمى بالصورة الجسمية. هذه الصورة الجسمية هي التي تحصل تشخص هذا الشيء، يتشخص بأنه الآن نطفة أو يتشخص بأنه الآن شو؟ بأنه علقة. واضح صح؟ طيب الآن ظرف المكان ما دام مبهما فلا دلالة له على مكان بعينه. نعم في قابلية أن يقع على أمكنة مختلفة. الآن حينما يتحدث ذلك المعنى ولو بالإضافة فتحصل له صورة، وهي صورة هذا المكان المحدود. ولذلك استعارها هنا فقال: هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى. واضح شو يعني صار صورة المسمى؟ طيب كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، يعني لا دلالة على المكان، أصل قابليتها للوقوع على الأمكنة المختلفة هو موجود. غاية ما في الأمر أنه أمام وين؟ لابد أن تحصل صورة هذا المكان يتشخص. كيف يتشخص هذا المكان؟ بسبب غيره. طيب وشبه، طيب نحو كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها، يعني وشبه أسماء الجهات. شبهها في ماذا؟ وجه الشبه ما وقال في الشياع، يعني في كونها، في كون دلالتها مبهمة قابلة للانطباق على أمكنة مختلفة، فتحتاج إلى تعيين صورة مسماها إلى الغير. ولذلك قال كجانب وناحية ومكان. وكأسماء المقادير نحو ميل وفرسخ وبريد. والثاني تفت قال أسماء المكان الصالح منها للظرفية شو نوعا. الثاني ما هو؟ قال ما اشتق من اسم الحدث. هذا تقدمت إشارة لوين في الدرس السابق، قلنا أن الظرف طارة يشتق من، يؤخذ من اسم الحدث، مثل مثلا شو المجلس ومقعد، أخذت من القيام ومن القعود. طيب بخلاف مثلا قربة وقبل وبعد، هذه لم تأخذ من أسماء الحدث. طيب ومثل بيت ودار، هذه تدل على الزمان، تدل على المكان، ولكنها لم تأخذ من باتة أو من المبيت. طيب والثاني ما اشتق من اسم الحدث الذي اشتق منه العامل. ليش قالها الذي اشتق منه العامل؟ حتى يحصل تسانخ أيضا بين الظرف وبين عامله. طيب كمذهب ومرمى، من قولك ذهبت مذهب زيد ورميت مرمى عمرو. شوف هنا الاسم ظرف لأنه تضمن معنى فيه، ذهبت في مذهب زيد ورميت في مرمى عمرو. فلو كان مشتقا من غير ما اشتق منه العامل، كما في نحو ذهبت في مرمى عمرو، شوف لم تشتق من الذهاب، هنا وجب إبراز فيه. ليش؟ لأن مرمى حينئذ لا يوجد لوحدها، لا يوجد لها، لا يوجد فيها تسانخ بينها، لا يوجد تسانخ بينها وبين العام، فلا تصلح للظرفية. وإذا لم تصلح للظرفية فلا تصلح لأن تتضمن معنى فيه، فلا بد حينئذ أن ندخل عليها الجار. قال كما في نحو ذهبت في مرمى عمرو ورميت في مذهبي زيد، لم يجوز في القياس أن يجعل ظرفا، وإن استعمل شيء منه ظرفا عد شاذا، كقولهم هو مني مقعد القابلة. يعني هو مني مقعد القابلة، هو قريب مني كقرب القابلة من المرأة حينما تريد أن تولدها، يعني وين بتكون جالس القابلة بالنسبة إلى المرأة، فهذا كناية عن القرب، هو قريب مني كقرب القابلة من المرأة الولود. طيب وعمر مزجر الكلب، أي عمر بعيد عني، هذا للذم الأول المادح، الثاني للذم، عمر بعيد عني كبعد المكان الذي تزجر إليه الكلاب، واضح؟ كبعد المكان الذي تزجر إليه الكلاب. وعبد الله مناط الثريا، يعني عبد الله بعيد عن من يريد أن يصل إليه، كبعد كبعدنا عن الثريا، يعني هذا كناية عن أنه في غاية العلو والشرف. طيب الشاهد وين؟ أنه نصب مقعد ومزجر ومناط على غير القياس، يعني جعلها ظروفا على غير القياس. ليش على غير القياس؟ لأنها مشتقة من غير ما اشتق منه العامل، لأن العامل في الظروف ها هنا شو هو؟ ها؟ شو العامل في الظرف هون؟ استقر أو مستقر، اللي هو الخبر. طيب إذن الخبر هو الاستقرار أو الكون، كون العام. طيب والظرف هنا هو المقعد والمزجر ومناط، فهنا قد اشتق، وإن كان قد اشتق من أسماء الحدث ولكنه من غير ما اشتق منه العامل، فلا تحصل المسانخة، فكيف صح انتصابه على الظرفية؟ يقول هذا شاذ لا يقاس عليه، ولكن له وجه صحيح يمكن تخريجه عليه. ولذلك قال فلو أعمل في المقعد قعد وفي المزجر زجر وفي المناط ناطة لم يكن في ذلك شذوذ ولا مخالفة للقياس. يعني تفت يريد أن يقول لما لا نجعل الخبر المحذوف ها هنا من جنس القعود أو الإناطة أو غير ذلك أو الزجر، فإنه حينئذ لا يكون هناك مخالفة للقياس. هو عم يقول، هو يسأل لما لا نجعل كذا ولا يكون عندنا مخالفة للقياس. شوفينا أنه كيف؟ نعم، هو هذه المشكلة، أنه الخبر متى لما يحذف؟ لا يحذف إلا إذا كان كونا عاما، مش ها؟ طيب، لأنه حينئذ ما دام كونا، لما كان كونا عاما فإن دلالته تكون دلالة شو؟ دلالة توكيدية، لا دلالة تأسيسية. والخبر هو محط الفائدة، فحقه أن يكون فحقه أن تكون دلالته دلالة تأسيسية. ولذلك ذهب البعض إلى أن نفس الظرف هو الذي صار خبرا. طيب، ولذلك وجب حذف الخبر، إلا أن هذا مع ذلك يمكن دفعه، لأن المقعب، لأن التفت، لأن العامل ها هنا لما كان من سنخ الظرف فأيضا تكون دلالته دلالة تأسيسية، فيكون بمنزلة الكون العام أو لا؟ يكون بمنزلة الكون العام. غاية ما في الأمر أنه حذف لدلالة الظرف الذي هو من جنسه وقد اشتق مما اشتق منه العامل عليه. واضح كيف صار؟ يعني بدل استقر ما هو الذي دل عليها؟ حكم العقل والكون العام. طيب، قاعدة ما هو الذي دل عليها؟ نقول نفس ذلك الظرف. نقول ليش استقر؟ نقدر قاعدة ناطة. ناطة يعني مثل علق أو لا، لا المناط هنا، هنا ظرف مكان، هنا الإناطة يعني معنى هنا معناها معنى المكان، ولكن أناطة كيف؟ لا، العلو مش مناط، الثريا هي المناط، الثريا هي التي تدل على العلو، المناط هو هنا بمعنى المكان. واضح؟ ولكن تقول أناط الشيء، أناط أمره بفلان، يعني علق أمره على فلان، هي الإناطة بهذا المعنى. طيب، ولكن هذا أناطة، لكن هنا المسألة ناطة. طيب، وأما غير المشتق من اسم الحدث من أسماء المكان المختصة نحو الدار والمسجد والطريق والوادي والجبل فلا يصلح للظرفية أصلا. فإن قلت لما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان؟ قلت لأن أصل العوامل الفعل، هنا عندنا مقدمة مطوية، شيء أصل عوامل الفعل جيد، فلا والفعل لكونه عاملا فلا بد له من سنخية يحصل بسببها صلاحية لعمل أحدهما بالآخر وكون الآخر معمولا للأول. طيب، ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان، لأنه يدل على الزمان بصيغته. شو يعني يدل به؟ مش المراد القوة والضعف، يدل على الزمان بصيغته، يدل على زمان مخصوص بالصيغة، شايف؟ صار هناك تسانخ بين الفعل وبين الأسماء الزمان الخاصة المختصة، وبالالتزام. يعني شو يعني ويدل على أسماء الزمان المبهمة؟ يدل على الزمان مبهما ولو بالالتزام. طيب، ويدل على المكان بالالتزام فقط. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من أسمائه والمختص. سياق الدليل شوي في ضعف، ليش؟ لأنه كأنه يريد أن يبين لنا أن العلة التي جعلت الفعل يتعدى إلى اسم الزمان المختص والمبهم أن دلالته على الزمان قوية، فتعدى إلى كليهما معا، هذا يصبح دليلا صناعيا. ولكن إذا أردنا أن نجعله دليلا يحاكي حكمة الواضح، هي هذا، أو يحاكي القرينية ويحاكي العلة والمعلول، فهو هذا الذي ذكرناه. طيب، ولما كانت دلالة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعدى إلى كل أسمائه بل تعدى إلى المبهم منها، لأن في الفعل دلالة عليه بالجملة. بالجملة شو يعني؟ ولو معظم دلالة الالتزام، يعني دلالة الالتزام ليست دخيلة في أصل الفعل، ولذلك قال بالجملة. وإلى المختص الذي اشتق من اسم ما اشتق منه العامل لقوة الدلالة عليه حينئذ. إنه ليش نقول لأنه صار في تسانخ. واضح سياق الدليل يحتاج إلى ترتيب أفضل. طيب الآن الذي بقي هو قراءة نقرأ. قال الظرف على ضربين متصرف وغير متصرف. يعني المتصرف هنا تصرف حينما يقع وصفا للظرف يراد منه أن الظرف المتصرف هو الذي يصلح لغير الظرفية. يعني يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف تارة أخرى، هذا يقال له متصرف. وأما الظرف غير المتصرف هو شو؟ المتمحض للظرفية، لا يكون إلا ظرفا أو شبهه كما سيأتي. طيب قال فالمتصرف ما يفارق الظرفية لغيرها، فيستعمل مخبرا عنه ومضافا إليه ومفعولا به ونحو ذلك، كقولك اليوم مبارك، أنت تريد أن تخبر بالمبارك عن نفس ذلك اليوم، فاليوم هو مبتدأ. إيه ويستعمل، لا أنا مظلوم، أنا بس لأني كنت عم بطلب بنا. طيب وصرت نصف يوم، هنا الظرف مش هي يوم مضاف إليه مش. طيب وذكرت يوم جئتني، يعني ذكرت ذلك اليوم، لا أنني ذكرت في ذلك اليوم. التفت، إذا كان الظرف يعني أن عملية التذكر صارت في اليوم الذي جئتني، أما إذا كانت مفعول به أنك أنت، ما هو الذي وقع عليه التذكر؟ هو نفس ذلك اليوم، يعني أنت استذكرت ذلك اليوم، فقد مر ذلك اليوم واستذكرته، واضح صار؟ إذن فهناك فارق في المعنى، يصح أن تكون ظرفنا هنا ذكرت يوم جئت، يعني ذكرت في اليوم الذي جئت، ولكن يصبح الجملة ناقص. طيب وغير المتصرف ما لازم الظرفية أو شبهها. شبه الظرفية شو شبه الظرف؟ جار والمجرور. طيب قال فمنه، يعني ما لا يتصرف، ما لا ينفك عن الظرفية أصلا، كقط وشو وعوض. قط اسم وضع لاستلتفت للدلالة أو لاستغراق ما وقع من الزمان، يعني قط تدل على شو؟ استغراق ما وقع من الزمان، يعني على الزمان الماضي. وعوض عكسها، اسم وضع للدلالة على أو لاستغراق الزمان المستقبل، على ما يأتي من الزمان، سمي عوضا. قيل في وجه التسمية في المغني بتصور يقول إن وجه تسمية اسم الزمان للمستقبل بالعوض هي مأخوذة من العوض. ليش؟ قال لأن الزمان متصرم الأجزاء، متعاقب الآنات، يعني لا ينقضي منه جزء إلا ويأتي جزء آخر عوض عنه، فسمي كذلك. المهم إذن هذا هو قط وعوض، هذه لا تأتي لأن أسماء وضعت إما لاستغراق ما فات من الزمن أو لاستشراف ما يأتي منه. طيب ومنه ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه، يعني يخرج عن الظرفية ولكن لا يخرج عن الظرفية إلا ما هو شبيه بها، ولذلك جعل هذا النوع أيضا شو؟ غير متصرف، لأن الظرفية والجار المجرور من نوع واحد. ليش من نوع واحد؟ لأن الظرف أيضا جار ومجرور ولكنه متضمن للجار، واضح؟ طيب مثل مثلا قط وعوض، الآن قالوا قط دائما تتضمن معنى حرف الجر، دائما حينما تقول ما فعلته قط، يعني ما فعلته في الزمن الماضي، أو البعض قدرها هكذا، قال ما فعلته منذ ولادتي إلى هذه اللحظة، فقال إن قط تتضمن معنى حرفي جار، لأن من وإلى باعتبار أنها وضعت لي استغراق كل أزمنة الماضي، يعني منذ الولادة إلى هذه اللحظة كيف كان. طيب ومنه ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه، نحو قبل وبعد ولدن وعند، هذه أسماء ظروف ولكنها تخرج عن الظرفية إذا أدخلت عليها الجار، حال دخول من علينا، تقول ما لله الأمر من قبل ومن بعد، فيحكم عليه أيضا، يعني هذا النوع يحكم عليه بأنه غير منصرف أو غير متصرف. ولا منصرف عندك؟ لازم يكون غير متصرف. متصرف لأنه لم يخرج عن الظرفية إلا إلى حال شبيهة بها، لأن الجار والمجرور والظرف سيان في التعليق بالاستقرار، يعني لأنه يلزمهما عامل وعملهما دائما هو الكون العام، والوقوع خبرا وحالا ونعتا وصلة، يعني كل ما يجري، ولذلك يقال توسع في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسع فيه. طيب واضح. إذن الظرف متصرف وهو ما يستعمل ظرفا وغيره، وغير متصرف وهو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبها. طيب وكل من هذين القسمين اللي هو الظرف المتصرف وغير المتصرف ينقسم إلى قسمين، إلى منصرف وغير منصرف. المراد من المنصرف هنا الممنوع من الصرف وغير الممنوع من الصرف، ولذلك قال ثم الظرف المتصرف منه شو؟ منصرف. عندي أنا متصرف، بالقبل لما كان متصرف كان يحط لي منصرف. طيب ثم الظرف المتصرف منه منصرف نحو يوم وشهر وحول، ومنه غير منصرف نحو غدوة وبكرة، مقصودا بهما تعريف الجنس أو العام. شوف يوم وشهر وحول هذه منصرفة، يعني تنوى، تقبل شو؟ تقبل التنوين. طيب غدوة وبكرة غير منصرفة. ليش؟ احنا أخذنا الممنوع من الصرف في القطر، مش ها؟ لابد أن تجتمع علتان من علل تسع، فرعية تابعة في اللفظ وفرعية في المعنى. طيب الآن غدوة وبكرة ماذا؟ ما هو ما هي العلتان فيما؟ تأنيث والعلمية. ليش؟ لأن غدوة موضوعة، غدوة مأخوذة من الغدات. شو هي الغدات؟ الغدات هي بين طلوع الفجر شو وطلوع الشمس، هي الغدوة، هي الغداء. إذن فهي اسم مؤتفت، فهي علم لذلك الوقت المخصوص. نعم هي إما علم جنس، يعني وضعت لهذا الجنس، شو هيك؟ لك أن تستعملها على حد أعلام الأجناس. طيب وإما لتعريف العهد، شو غدوة يعني تقصد الغدات التي مرت، لكن هذا يحتاج إلى قرينة حينئذ حتى يصح العهد. طيب وبكرة، بكرة وين؟ شو الوقت؟ هو من عند طلوع الفجر، عفوا هو من عند شروق الشمس إلى الضحى، شايف؟ وفقت بكير، كيف؟ لا الضحى على بكرة، على بكرة، نعم بكير. شو الضحى قصدك؟ الضحى يعني مثل هذا الوقت، بينتهي الضحى، هو وقت الصباح، هو الصباح تقريبا. طيب واضح ليش قال مقصودا بهما تعريف الجنس أو العهد؟ إذا قصد بهما تعريف الجنس أو العهد، حتى يصير غير منصرف، حتى تجتمع فيه العلتان اللي هي العلمية والتأنيث، التأنيث فرعية في اللفظ والعلمية فرعية في المعنى. والظرف غير المتصرف أيضا منه منصرف نحو ضحى وبكرة وسحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء. تفت بكرة، طيب جاب بكرة، إذا لم يقصد بها التعريف. طيب وأتى أيضا بسحر، سيأتي أن سحر لها وضعان، وضعت بوضعين كما سيأتي، غير مقصود بها التعريف إذا لم يقصد بها التعريف. طيب ومنه غير منصرف نحو سحر المعرفة، هذه تقدمت في القطر نصور أنا. سحر وضعت بوضعين، أحدهما لتكون علما والآخر لا، تستعمل لذلك الوقت المخصوص الذي نعرفه، فإن كانت علما ففيها التأنيث حينئذ والعلمية، فتكون غير منصرفة. وقد ينوب عن مكان مصدره وذاك في ظرف الزمان يكثر. ينوب المصدر عن الظرف من الزمان والمكان بأن يكون الظرف مضافا إلى المصدر فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه. واضح ليش؟ لأنه المضاف المضاف إليك الكلمة الواحدة، ولذلك يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولذلك قلنا في باب التعريف أن المضاف إلى معرفة ماذا يصبح؟ معرفة، يكتسب تعريفا منها. طيب إذن فقد يكون المضاف هو شو؟ بأن يكون، عفوا، قد يكون المضاف هو الظرف والمضاف إليه مصدر، فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، فيصبح بمنزلة المصدر. وأكثر ما يفعل ذلك بظرف الزمان بشرط إفهام تعيين الوقت، يعني واضح، لأن الحذف لا يجوز إلا إذا دل على المحذوف دليل، فمع وجود قرينة تدل على أن هذا المصدر صار عوضا عن ظرف الزمان، يعني أنه فيه دلالة على الزمان، فيجوز الحذف وإلا فلا، بشرط إفهام تعيين وقت أو مقدار، نحو كان ذلك خفوق النجم وصلاة العصر، يعني كان ذلك شو وقت خفوق النجم، وكان ذلك وقت صلاة العصر. يعني أنت مثلا تقول مثلا أضربت زيدا، فتقول كان ذلك صلاة العصر، يعني كان ذلك وقت صلاة العصر، واضح حينئذ القرينة واضح. طيب، وانتظرته نحر جزورين، يعني مدة نحر جزورين، وسير عليه ترويحتين، يعني مدة صلاة ترويحتين مثلا. طيب، وقد يعامل هذه المعاملة ظرف المكان، كقولهم جلست قرب زيد، قربهم هنا شو القرب مصدر، صح ولا؟ قرب قربا ورأيته وسط القوم، أي مكان قرب زيد ومكان وسط القوم، يقال وسط المكان والجماعة وسطا، بجيب لك يا فرشك إنه هي شو، إنه هي مصدر. طيب، إذا صار في وسطهم، وقد يجعل المصدر ظرفا دون تقدير مضاف، تفت قد يجعل بنفسه ظرفا دون تقدير مضاف، كقولهم زيد هيئتك، يعني زيد في هيئتك في صورتك، ليش صار هو الظرف؟ لأنه تضمن معنى في بنفسه، وهو الضابط في الظرفية أن تتضمن معنى في. والجارية شو جلوتها، والله شو
جلوتها،
بديها مضمومي ولا منصوبي؟
جلوتها،
نعم، ومش زيد هيئتك، زيد هيئتك لازم تكون. طيب، أي زيد في هيئتك والجارية في جلوتها. ومن هذا المثال زكاة الجنين زكاة أمي، التفت، هذه رواية تصور موجودة عندنا أيضا، نعم صحيحة حتى هي الرواية، ولكن وردت فيها قراءات، زكاة الجنين زكاة أمه، هذه القراءة المشهورة، وعندنا قراءة أخرى زكاة الجنين زكاة أمه. طيب، الآن اختلف، قالوا بناء على الرفع ما هو المعنى؟ أن زكاة الجنين، أن زكاة الجنين هي زكاة الأم، يعني لنفترض طبعا هذه بالنسبة مثلا لنفترض ناقة وتزكيها وفيها الجنين، كيف تزكي الجنين؟ إذا بناء على قراءة الرفع زكاة الجنين زكاة أمه، يعني شو؟ يعني تحصل زكاة الجنين بمجرد أن تحصل زكاة الأم، فزكاة الأم كافية لكي تحصل زكاة الجنين، فلا تحتاج إلى أكثر من تزكية الأم حتى تحصل شو؟ زكاة الجنين. واضح شو قراءة الرفع؟ زكاة الجنين هي زكاة، هي مش هيك معنى، مش ما هذا معنى حمل المواطات، هو زكاة الجنين هي زكاة الأم، فلا تحتاج إلى تذكية الجنين في تذكية الجنين إلى أكثر من تذكية الأم. أما بناء على قراءة النص، قالوا لا وجه للنص إلا أن يكون المعنى هكذا، زكاة الجنين زكاة أمه، أي كذكاة أمه، فحذف الجار ونصب المجرور توسعا، فيصبح المعنى زكاة الجنين كذكاة أمه، يعني نفس الطريقة التي تجريها لذكاة الأم عليك أن تجريها لشو؟ لذكاة الأم، لذكاة الجنين، واضح؟ ولكن كم عملية تذكية يجب أن يصدر منك؟ عمليتان، واضح؟ زكاة الجنين كذكاة الأم، يعني الطريقة المتبعة في تذكية الأم اتبعها في تذكية الجنين، فيختلف المعنى أو لا؟ يختلف المعنى. هذا كله إذا حملنا النصب على هذا المعنى، أي كذا كاتل، وحذف الجار ونصب توسع. ولكن الشارح يريد أن يوحد بين القراءتين في المعنى، فقال ومنه زكاة الجنين زكاة أمي، بمعنى أن الزكاة هنا شو صارت بنفسها مصدرا. كيف؟ شو زكاة؟ لا مش تزكية، مش من الزكاة، الزكاة تزكية، تزكية الحيوان، حيوان المزكى. طيب زكاة الجنين، تفت زكاة الجنين زكاة أمي، قال المصدر هنا صار هو صار هو الظرف، لأنه تضمن معنى فيه، فيصبح المعنى شو زكاة الجنين في زكاة أمي، وهذه توافق قراءة الرافع أو لا؟ توافق قراءة الرافع. طيب في رواية النصب تقدير زكاة الجنين في زكاة أمي، وهو يعني هذا المعنى هو الموافق لرواية الرفع المشهورة. وقد يقام اسم عين مضاف إليه مصدر مضاف إليه الزمان مقام، واضح صار المعنى؟ قد يقام اسم عين مضاف إليه مصدر مضاف إليه الزمان مقام، يعني الحالة الصورة الأولى التي كنا نتحدث عنها ما هي؟ أن يكون الظرف هو المضاف، والمصدر هو شو؟ هو المضاف إليه. الآن الظرف هو المضاف، وهو مضاف إلى مضاف إليه، والمضاف إليه مضاف إلى مضاف إليه هو المصدر، يعني صر عملية أطول، وهذا يصح. كقولهم لا أفعل ذلك معز الفزر، ولا أكلم زيدا القارضين، ولا أتيك هبيرة ابن سعد. التقدير لا أفعل ذلك، شوف مدة فرقة معزل الفزر، شوف تتابع الإضافات، ولا أكلم زيدا مدة غيبة القارضين، شاء المدة هي الظرف، ومدة أضيفت إلى غيبة، وغيبة ليست مصدر، وغيبة أضيفت إلى القارضين، ولا أتيك مدة غيبة هبيرة ابن سعد. هذا تمام الكلام في المفعول فيه، يأتي غدا المفعول معه، والحمد لله.